هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
أنا الجماعة يعني لم أرى منهم لك الخير. يعني أبو هيثم دعاني وأكرم الرجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان.
منطلق الفكرة شيء بسيط وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
ترك رامي عصام المغرم بالموسيقى مدينته المنصورة ليلتحق بشباب ميدان التحرير في القاهرة مطلع عام 2011 ليكون جزءا من الضغط الشعبي الهادر الذي استطاع أن يطيح بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. وكان للأغاني التي لحنها وغناها رامي فعل السحر لحجم تأثيرها على جموع المعتصمين بميدان التحرير الشهير. رامي عصام في ضيافة اليوم في استوديو حوارات، أدعوكم لمرافقتنا أصدقائي المستمعين.
رامي عصام أهلا بك إلى إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا في براغ، وسعيدا ألتقي هذا الصوت المشاكس المحرض الشاب الذي ترك أثرا كبيرا في الجمهور المصري. ما الذي دفع هذا الرامي الصغير أن يترك مدينة المنصورة ويذهب إلى القاهرة للمشاركة في تظاهرات؟
أنا بكل بساطة اللي خلاني أتحرك من المنصورة وروح التحرير أني لما بدأنا الثورة وكل واحد بدأ في مدينته مع أهله ومع أصحابه، وأنا بدأت في المنصورة زي ما أنت قلت. كانت الخناقة أو العركة كانت مع الداخلية مع الشرطة، ولما الشرطة انسحبت من الشارع سمعت أن في اعتصام هيبدأ
في ميدان التحرير في القاهرة. نعم.
فأنا كان زي أي حد من اللي سابوا مدينتهم وراحوا التحقوا بالتحرير، حسيت أن أنا محتاج أكمل اللي بدأناه. اللي بدأناه كان شيء عظيم وكان نفسنا نكمل.
منو كان يحرضك على هذه المواقف؟ يعني من اللي يدفع هذا الشاب أن يختار هكذا خيارات؟
أنا أكتر حد كان مشجعني من بداية الثورة وكان دايما بيعلمني فين الصح فين الغلط كان أخويا شادي، أخويا الكبير، لأن أنا والدي توفى وانا صغير شويه. فيعني اخويا كان هو كان سياسي وكان مثقف جدا، فكان دايما بيعلمني وبيفهمني يعني ايه الصح وايه الغلط. انا كنت فنان عنده اغاني ثوريه واغاني اجتماعيه واغاني سياسيه.
خلينا نبدا بالاغاني. كيف بدا هذا الهوس والاهتمام لدى رامي الشاب بالاغنيه؟ كيف تلحن؟ لمن؟ مين سمعتك؟ منو اللي يسمعوك؟
انا في البدايه يعني انا كنت بلعب كوره، وكان حلم حياتي ان انا ابقى لاعب كوره. كنت بدرس هندسه عماره، بس انا لما ابتديت العب مزيكا وانا عندي 17 سنه كهوايه كانت لحد 20 سنه، وابتديت احس ان انا نفسي ابقى مغني ونفسي اوصل صوتي للعالم. وكنت محظوظ جدا ان انا قابلت امجد القهواجي
كاتب الاغاني.
يعني اغلب الاغاني بتاعتي كانت مكتوبه بي، وهو ابتدى يوريني نوع تاني من الاغاني، وهو نوع هادف في كلمه في معنى في رساله في الكلام، وهو كان فن اجتماعي وسياسي وثوري. وانا قابلته لما كان عندي حوالي 20 سنه قبل الثوره بثلاث اعوام، وابتديت حبيت فكره ان الفن اللي انا هقدمه يكون ليه رساله.
هل كانت الكلمه نفسها تحرضك للحن، ام اللحن موجود عندك وانت تشتغل عليه؟
انا اول موهبه اكتشفتها في المزيكا كانت التلحين، ومن بس كان دايما عندي حاجه ناقصه يعني ناقصاني عشان احس ان انا اكتملت. فلما قابلت امجد وابتديت اكتشف النوع الاخر من الفن الهادف اللي نفسي كل العرب يبداوا يركزوا فيه، اي حد عنده موهبه يستغلها في فكره انه يساعد الناس بالسلاح القوي، هو سلاح الفن، انه هو سلاح مؤثر.
حدثني الان عن الأغنية الأولى التي وجدت صدى في الأرض لدى المتظاهرين تلك الأيام والتجمعات الشبابية وميدان التحرير. أول أغنية جلبت الانتباه، أغنية لرامي،
هي أكيد كانت إرحل.
إرحل.
لأن إرحل هي كانت أنا يعني محظوظ إن الفكرة دي جات لي في دماغي. الفكرة لما جات في دماغي بكل بساطة إن من ساعة ما نزلت الشارع يوم 28 الهتافات بتاعت يسقط يسقط حسني مبارك، شعب يريد اسقاط النظام، او هو يمشي مش هنمشي،
بالضبط،
كانت بتتردد في وداني يعني كل يوم.
هي طلعت عفويه من الناس، يمكن
جدا يعني حتى انت ما تعرفش مش عارف مين اللي قال، مش عارف مين اللي ذكر ده او بدا ده. ولكن انا كفنان كان بسمع ده لمده اربع او خمس ايام، الموضوع كان فيه جزء من الملل او مش ملل، حسيت ان هو لو اتحط في سياق موسيقي هيبقى مؤثر اكتر. وده اللي حصل لما رحت التحرير وكنت في خيمة ولحنت الأغنية. الفكرة كانت عبارة عن أنا خدت الهتافات اللي الناس تقولها وخليتها أغنية وأضفت عليها هتاف أنا كتبته اللي هو كلنا إيد واحدة طلبنا حاجة واحدة ارحل ارحل، ولما عملتها أغنية صداها وتأثيرها كان عظيم.
خلينا نسمع مقطع ولو صغير من الأغنية ارحل ارحل.
ارحل كانت تكون محتاجة جدا دايما يكون فيه ناس بتردد معاك لأن هي مبنية على الانتراكشن بينك وبين الناس، فأي حد سمعنا دلوقتي
ربما يردد معاك
يردد معنا. كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة ارحل 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 ارحل. كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة ارحل 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 ارحل. يسقط يسقط حكم العسكر يسقط يسقط حكم العسكر. الشعب يريد اسقاط النظام الشعب يريد اسقاط النظام. هو يمشي مش هنمشي هو يمشي مش هنمشي. كلنا ايد واحدة وطلبنا حاجة واحدة ارحل 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 ارحل.
رامي هذه النسخة مصرية لكن يبدو أنها ترهم لهواية دول، ما تخاف تكون محرضة في دول أخرى وفي
بالعكس ده ليه الشرف لو ده حصل. أكيد وده تقريبا تم في سوريا لما بدأوا المقاومة
استخدموا
نفس الفكرة.
هذا يقودنا إلى سؤال أهمية الأغنية الشعبية الهتاف والشعار والكلمة في التحريض وفي التعبئة. دعني أسترجع في التاريخ المصري أسماء مهمة، ربما أحمد فؤاد نجم وشيخ إمام قدموا لنا نموذج مهم جدا في ثقافة تحريك الجماهير والشعوب وأيضا في تحويل هموم الناس إلى كلمات بسيطة ومعبرة وصادقة. كيف تديمون هذه المدرسة؟ هل هذه المدرسة مدرسة شيخ إمام ونجم لا زالت قائمة؟
احنا ممكن نبدأ كمان من سيد درويش بقى من
بالتأكيد صح. طبعا بالمناسبة في أسماء أخرى في دول ثانية مثلا في العراق أن عزيز علي مثلا من رجس في مغنين تركوا بصمة فيها انتقاد بلغة شعبية بسيطة.
المدرسة اللي ابتدت من سيد درويش وفي مصر وشيخ إمام ونجم عادوا أحياء ده، مع العلم أن سيد درويش كان لي اسلوب في التلحين وفي الغناء مختلف عن الشيخ امام تماما، وانا يعني اكيد يكون لي الشرف ان انا اكون امتداد باي شكل ما للمدرسه دي، مع العلم ان انا بغني بالجيتار وبغني بشكل مختلف شويه قريب لمزيكا روك اكتر من مزيكا شرقيه. انا بالنسبه لي مش مهتم بالمزيكا اكتر من المدرسه دي. الحاجة المشتركة ما بينها والحاجة القوية فعلا هي الرسالة والتعبير عن الشارع بلغة الشارع. إزاي أنك تبدأ تقرب من اللغة اللي الناس بتكلم بيها في الشارع وتعبر عن همومهم.
ويبدو نجحت هذه اللغة بالوصول أكثر من صحيفة أو لافتة مكتوبة، يعني أغنية أو ردة نسميها بالعراقي
ردة.
يعني في ترديد على شعار صغير يبدو مؤثر جدا.
أيوة الفن يعتبر أقوى وأسهل سلاح يوصل للقلب، خصوصا لما بيكون طالع من الشارع طالع من لغة الناس. لما واحد بيكون مهموم وتعبان وبيتكلم بلغة معينة يلاقي اللغة دي فجأة بقت أغنية وبتعبر عنه، فده أحسن وأقوى وسيلة ممكن توصل بها للناس وأشرف وسيلة كمان.
في التراث الشعبي العراقي وربما العربي والمصري بالذات الأم المرأة واحدة من أول الشاعرات والمرددات للحن للطفل لابنها، ترنم للنوم تدغدغ على حين يتألم ممكن هل تعتقد أنه تركت ترديدات الأمهات في ذواتنا في ذاكرتنا أثر معين نستحضره في طريقة هذه الشعارات اللي نتحدث عنها؟ رامي
أنا أول مرة أفكر في الموضوع بالطريقة دي بس أكيد ده حصل لأن ما فيش حد فينا أمه ما كانتش بتغني له وهو صغير
يا ابني يا حبيبي ترديد
بكل الطرق في الحزن وفي الفرح، فأنا أول مرة بس أفكر فيها بس هي أكيد حصلت
وفي الأوجاع أيضا.
أيوة
إذن أحيانا تبدو الأم مثل الوطن مثل بلدنا.
أنا بجد يعني بعد الثورة كمان بقيت أحلى من المرأة العربية يعني تعيش في حرية وتاخد حقوقها، لأن المرأة في المجتمع العربي بشكل عام للأسف مهدور حقها تماما. أتمنى أن احنا نقوم فعلا يعني ونقف جنبهم ونساعدهم عشان ياخذوا الحقوق.
وحبيبتك صديقتك هل انت فعلا تحقق لها هذه المساحه من الحريه ومن الحقوق في علاقتك؟
انا
كرجل
طبعا
انا
تغيرت كتير. انا ممكن اكون كنت يؤسفني القول بكلمه رجل شرقي رجعي او عندي بعض الافكار متخلفه اللي جايه من افكار رجعيه، سببها بقى عادات تقاليد، سببها بعض الافكار الدينيه المشوهه للأسف يعني كبرنا بيها. بس أنا لما ابتديت أكبر وأستخدم مخي وأفكر مجرد استخدام العقل يعني وأنك تضع موازين مظبوطة للآدمية هتلاقي نفسك بتفكر مظبوط وتديها حقها. فأنا كل بطلبه من الناس اللي هو يعني أوعى تكون في موقف أنك بس بتسمع، فكر، شغل دماغك، لو شغلت مخك اتأكد أنك هتوصل للمظبوط.
جميل. التجربة المصرية ثورة الشباب في تحرير أعطت فد نموذج للوطن العربي، ربما قبلها أيضا تونس كانت مبادرة على هذا الصعيد، لكن دور المرأة في الشارع وفي التظاهرات المصرية كان مؤثر جدا. وفي المقابل عندنا في العراق أيضا تجارب لسيدات وبنات وقفوا وقفات مهمة خلال السنوات الأخيرة بعد تغيير النظام في تأكيد الحقوق والدفاع عنها ورفض الممارسات التعسفية من قبل الشرطة، الأمن، من الميليشيات المتشددة. حدثني عن طاقة المرأة المصرية والفتاة المصرية التي وضعتها في بركان الحراك الشعبي.
أنا كنت ابتديت أغير تفكيري عن فكرة المساواة بين الرجل والمرأة قبل الثورة، ولكن لما الثورة قامت كان لازم تتغير من اللي أنا شفته منهم. البنات كانوا موجودين والستات كانوا موجودين في الشوارع زيهم زينا،
في الليل كله في الميادين وفي الشوارع.
فأنت مقاييسك في الحكم على المرأة اختلفت تماما في كل شيء، وابتديت فعلا تفهم انه لا يعني هم قادرون على فعل كل شيء زيك بالضبط. المرأة في مصر انا شايف ان هم عندهم طاقات مكبوتة، وفي الوطن العربي بشكل عام، ان احنا خسرانين التقدي لو ظهرت للنور احنا هنقدر نرتقي. ما ظنش ان المجتمع العربي هيقدر يوصل لمستوى فكري وثقافي كويس الا لو ابتدينا نفتح الباب في حتة المساواة بين الرجل والمرأة. فيهم موهوبين كتير جدا وفيهم ناس قوية جدا ومؤثرة، بس مش واخدين حقهم.
طبعا هذا ايضا ينسحب على نسبة كبيرة من الشباب ايضا ما اخذوا حقهم كما ينبغي. ولكن دعنا نتوقف امام رعب اخر يمثله رجل الشرطة، رجل الامن و الميليشيات ربما المتشددة والمتطرفين والمتشددين إزاء هذه النوايا التي تبدو طبيعية وحضرية. ما كم الخوف الذي كان يواجهكم والقلق من هذه القوى، وأنت بالذات عندك تجربة في التعذيب على يد أمثال هؤلاء. حدثني رامي عصام.
أنا ممكن أكون أنا تعذبت في 2011 في 9 مارس والعسكر هم اللي عذبوني، ولكن أنا مش الوحيد اللي تعذبت، وأنا مش أكتر واحد تعذبت. في ناس بتعذب أكتر بكتير، وأكيد وإحنا بنتكلم دلوقتي في ناس بتعذب في مصر وفي العراق وفي كل حتة.
خلينا نوقف أمام بقدر حزن وصعوبة الحديث عن هذا الموضوع. من يعذبني أو يعذبك، ما الذي يريد منك؟
هي المشكلة هو بيريد، هو عايز يكسرك، عايز
يكسر نفسيتك،
يكسر نفسيتك يعني يكسرك من جواك. هو مش عايز حرية، هو عايز هو السلطة، هو القوة، هو مش عايز حد غير، هو مش عايز يسمع لسان حد تاني.
ايش كان يقول لك يعني المعذب المصري لما يعذب شاب وجده في الساحة؟ شو يريد منك؟ كيف يتعامل معك؟
المخيف في الجزء بتاع التعذيب ان هو مش بيطلب منك شيء، ان هو بيستمر في تعذيبك وخلاص.
هو آلة، ماكينة، هو
بس هو مش فاهم، هو اصلا يعني دماغه مغسولة يعني هو برين ووش تماما.
طبعا شعوب في ذاكرتها كثير من هذه النماذج. ربما العراقيين على مدى عقود عندهم تجارب مع آلات مدمرة بشعة تمارس تعذيب لا أقول حيواني حتى أقسى من الحيواني بدون أن يعرف من هذا وليش ولا يمثل إلى عدم.
ده حقيقي.
مع الأسف من هذه البيئة تنطلق أغاني. واحدة من الأغاني التي توقف أمامها المستمعون والمشاهدون عيش حرية وعدالة اجتماعية. طبعا العيش المصري الجميل، رغيف الخبز يعني. ها انطينا عيشة. قرصي عيش.
قرصي عيش. كلمات أمجد الأهواجي هي.
أوكي نسمعها. سيتواصل غناء وحديث الشاب الموسيقي رامي عصام في جزء ثان من حلقة لاحقة. نتطلع أنا وهو لآرائكم حول الحوار ونقاط التقارب والتشابه بين تجربة الشباب المصري والعراقي. هاتفنا 0770 44 25 770. حوارات نبيل الحيدري. حرية عدالة اجتماعية عايش، حرية عدالة اجتماعية
عايش، حرية. كنتم مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. Thank you.